الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ العالم الجليل، شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وأمد في عمره على طاعته. وقد كنا نتلقى عنه العلم حفظه الله في سنوات، وكنا كحالنا كما قال عبد الرحمن السلمي الذي درس على ابن عباس، كان ممن يقرؤوننا القرآن لا يجاوزوننا 10 آيات حتى يعلموننا ما فيها من القول والعمل، فعلمنا العلم والعمل. وهذه حالنا مع عالمنا الجليل الفاضل المفضل، ونمتد كقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم. فهذا هو كبير من كبرائنا وعالم جليل حفظه الله تعالى ورعاه وأمد في عمره على طاعته بيننا، فنسأل الله جل وعلا أن يمد في عمره على طاعته، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يبارك لنا فيما نسمع ويقول صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ صالح. ولا يفوتني أن أشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان عبد الله بن محمد الحيدان مدير عام فرع الوزارة، جزاه الله خير. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
لعلي أستبق الحديث بين يدي معالي الشيخ صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن والاه. نشكر لإدارة الأوقاف والدعوة والمسائل لإدارة المساجد والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة هذه، وعلى رأسها الشيخ فرح، هذا الاهتمام لقيام هذه المحاضرة لمعالي الشيخ صالح الفوزان. ونشكر لكم حضوركم وتفاعلكم وحسن إنصاتكم، وإن الشكر المغفور لمعالي الشيخ على ما خص به هذه المنطقة من إقامة هذه المحاضرات التي عنونا لها عنوانا عاما بمسائل مهمة لحماية أو في حماية الأمة، يتحدث من خلال هذا الموضوع العام معالي الشيخ حول مسائل من حديث العرباض وحديث الحذيفة، ثم بعد حديثه حفظه الله يكون هناك مجالا للأسئلة النوعية التي تدخل ضمن موضوع المحاضرة. فإن بقي من الوقت ما ييسر لبقية الأسئلة عرجنا على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعلنا ممن يطبق ما علم ويدعو إليه، فرب مبلغ أو عام سامع. وليتفضل معالي الشيخ جزاه الله خيرا وأحسن إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مضمون حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أولا، معرفة النعم التي من الله بها على هذه الأمة المحمدية من اجتماعها بعد فرقة، وهدايتهم بعد ضلالة، وتعلمهم بعد جهالة، وأمنهم بعد الخوف، وبسط الرزق عليهم بعد الجوع والعنى. هذه نعم عظيمة تحققت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وستستمر ما دام المسلمون يسيرون على منهج هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ستستمر هذه النعم، فإذا غيروا غير الله عليهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فما دامت الأمة سائرة على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها ستتوفر لها هذه النعم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كيف تبقى هذه النعمة؟ المحافظة عليها، شكر الله عليه. قال تعالى ثم قال بعد هذه الآية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير بأقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم، يدعون إلى الخير، والخير ضد الشر. الخير الذي توفر لهم وينهون عن الشر الذي أنقذهم الله منه فلا يعودوا فيه. يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا صمام الأمان للأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المراد بالمعروف كل ما أمر الله به ورسوله، المراد بالمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال الله سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. كما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وكما قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا بالله سبحانه وبرسوله صلى الله عليه وسلم واستقاموا على طاعة الله ورسوله ولم يلبسوا إيمانهم، لم يخلطوا توحيدهم بظلم يعني بشرك. والمراد بالظلم هنا الشرك، لأن الشرك كما قال الله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة، استمر لهم الأمن. أما من أخل بذلك فإن له الخوف في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى إذا غير الناس غير عليهم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكان حذيفة رضي الله عنه يعترف بهذه النعم وأنهم كانوا في جاهلية وفي ضلال، ثم من الله عليهم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فصاروا في أمان وصاروا في علم بعد الجهل وصاروا في رخاء من العيش بعد الفقر والعيلة. لكنه رضي الله عنه خاف مما يغير هذه النعمة فقال: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني يأتي بعد هذا الخير شر بسبب تصرف الناس وكفرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى. قلت: يا رسول خير؟ قال: بعد شر من خير؟ قال: نعم. فلا ييأس المسلم من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، فإن الله يداول بين العباد لأجل أن يتعظوا ومن أجل أن يشكروا إذا أنعم الله عليهم ويصبروا إذا ابتلاهم الله ويثبتوا على دينه. ثم قال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. قال: هل بعده شر؟ قال: نعم. قوم على أو دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قوم من جلدتنا منا يتكلمون بألسنتنا بلغتنا العربية، وعندهم فصاحة وعندهم بلاغة من أجل الابتلاء والامتحان. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن في لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي أمر المسلمين التئام الكلمة وسد الطريق على المفسدين الذين يريدون أن يقوضوا هذه النعمة التي عند المسلمين. الأعداء ما ماتوا ولا انقطعوا، الأعداء مستمرون إلى أن تقوم الساعة، وكيدهم مستمر ويتنوع، فهم دائما وأبدا يحاولون أن تزول هذه النعمة عن المسلمين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حسدون على هذه النعمة، فهم يريدون إزالتها، يريدون إزالتها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. العدو هو العدو في كل زمان في كل مكان، لا تأمنه ولو أظهر لك الصداقة وأظهر لك المصالحة وأظهر لك التقارب والتحاور، لا تأمنه فإنه خائن خداع يتربص الدوائر بالمسلمين متى تسمح له الفرصة. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. نحن لا يضرنا غيظهم إذا تمسكنا بحبل الله سبحانه وتعالى. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا اعتصمنا بحبل الله وهو القرآن ونبذنا الفرقة والاختلاف واجتمعنا على هذا القرآن لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فالعدو دائما وابدا، وقد يتخذ العدو من أبنائنا، قد يتخذ العدو من أبنائنا من يلقنه العداوة ضدنا ويلقنه الأفكار المنحرفة ليكون حربة في نحورنا. هذا من كيد العدو، ولهذا قال قوم من جلدتنا، ما جاءوا من بعيد، من جلدتنا. وش السبب؟ أن العدو استخدمهم ولقنهم هذه الأمور وغير أفكارهم فجعلهم سلاحا في نحور المسلمين. فلنحذر من هذا الكيد الشيطاني من جلدتنا. ويتكلمون بألسنتنا، يخطبون ويحاضرون ويحاورون بألسنتنا وبفصاحة، من تمام الفتنة. لو كانوا أعاجم ولا نفهم لغتهم، أو كانوا لا يفهمون اللغة العربية على الوجه الصحيح ما أثروا، لكن المشكل أنهم يتكلموا بألسنتنا اللغة العربية، كما قال تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم. المنافقون لهم فصاحة ويحسنون الكلام، يقولوا تسمع لقوله، يجذبون السامع في خطابتهم وفي كلامهم فيظن أنهم على حق، وهذا من تمام الفتنة. فلنحذر من دعاة الضلال كل الحذر، نحذر من دعاة الضلال ومن أتباع دعاة الضلال، ولنحافظ على نعمة الله فينا ونشكر ربنا سبحانه وتعالى حتى تدوم هذه النعمة، ولا نلتفت أبدا لمن يشككنا في أمرنا. نحن على بصيرة ولله الحمد، نحن لنا ولي أمر منا، ولي أمرنا منا ولله الحمد مسلم، والحكم بيننا بشريعة الله، ونحن في عقيدتنا على عقيدة التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ونحن في أعمالنا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ننكر البدع ونحذر منها، فنحن على بينة من أمرنا. لسنا بحاجة إلى أن يأتينا من ينشر بيننا أفكاراً مضادة لما نحن عليه، لسنا بحاجة إلى دعاة من هذا الصنف يتكلمون بألسنتنا وهم يغدرون بنا، لسنا بحاجة إلى هؤلاء. نحن ولله الحمد على بصيرة من أمرنا وعلى هدي من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بما يحدث من أجل أن نأخذ حذرنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. ما هو المقصود انك تعرف السنة وتقرأ وتحفظ الكتب، تمسك المقصود التمسك، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ من شدة الحرص على التمسك بها. الإنسان إذا كان في لجة أو في غرق ومعه الحبل يخشى أنه ينفلت منه فيغرق، يعض على هذا الحبل بأسنانه، يعض عليه بأسنانه. فهذا تشبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يقع في هذه الفتن بأنه كالذي يقع في لجة البحر ومعه حبل متمسك به للنجاة. اللجة هي الفتن والعياذ بالله، والحبل هو حبل الله جل وعلا. واعتصموا بحبل الله جميعا، هو هذا الحبل. وعضوا عليها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحبل بعد القرآن، تمسكوا بها. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة خلفائه هي التمسك بالقرآن، هي التمسك بالقرآن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من أئمة المسلمين، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يترك السنة ويأخذ بالبدع والمحدثات يضل، يضل الطريق. هذا الحبل الذي معك هذا يوصلك إلى الله، أما إذا تركته ذهبت مع البدع فإنك تضل طريق الجنة وتسلك طريق النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. لا نجاة إلا بهذا، إلا بالتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. لكن تمسك بالسنة، تمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى صبر. أولا يحتاج إلى علم ومعرفة بما كان عليه الرسول وبما كان عليه الخلفاء الراشدون وبما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، تحتاج إلى تعلم ومعرفة ثم العمل به والتمسك به، وعدم الالتفات إلى من يريد أن يخرجنا عن هذه الجادة إلى جادة الضلال. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أول الأمة بماذا صلحوا؟ اتباع الكتاب والسنة. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما خالف الكتاب والسنة من الأفكار ومن الدعايات ومن التضليل. كل ما خالف الحق فهو باطل، كل ما خالف الهدى فهو ضلال. فلماذا بعض الناس أو كثير من الناس يغترون بهذه الأفكار ويعتنقونها ويدعون إليها ويتركون الكتاب والسنة التي أوصى الله ورسوله بالتمسك بها والاعتصام بها، لا سيما في آخر الزمان، فإنه في آخر الزمان تكثر الفتن وتشتد غربة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء، لأن أعداءهم كثيرون حتى من بني جلدتهم، أعداء كثيرون يضايقونهم ويؤذونهم ويتنقصونهم، فصاروا غرباء في زمانهم. والغريب معروف، الغريب في البلد معروف، الذي ليس من أهل البلد وليس له قرابة في البلد ولا من يعرف في البلد يكون غريبا. فكذلك المتمسك بالسنة في آخر الزمان يكون غريبا بين الناس، يحتاج إلى الصبر وإلى الثبات وإلى القوة في دين الله وعدم التنازل عن شيء من الدين حتى يلقى الله. وفي ختام حديث حذيفة رضي الله عنه قال: فإن لم يكن لهم جماعة، يعني للمسلمين، يمكن يجي زمان ما في جماعة ولا إمام، سأل الله العافية، ماذا أعمل؟ فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على شجرة أو على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، تلقى ربك وأنت متمسك بكتابه وسنة نبيه ومتجنبا للفتن وأهل الفتن والبدع والمحدثات حتى تلقى ربك عز وجل وتصبر. لأنه معروف أن الذي يعتزل الفرق ويعتزل الناس ويعض على أصل شجرة أن هذا في شدة ومحنة، فيحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، ويحتاج إلى أن يسأل ربه حسن الخاتمة، إلى أن يسأل ربه حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. احرص على هذا، أن يأتيك الموت وأنت مسلم وأنت متمسك بكتاب الله وسنة رسوله، احرص على هذا. وإذا حرصت على هذا أعانك الله وثبتك وأمدك بتوفيقه سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا هذه النعمة التي تعيشها هذه البلاد بين الأمم وبين أهل الأرض. والله إن هذه البلاد في نعمة ليست في الأرض كلها بالنسبة للمجموعات، أما بالنسبة للأفراد قد يكون هناك من المسلمين من هو غريب في بلده ومتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه، لكن بالنسبة للمجموعة والجماعة ونحن مع إمامنا ونحن مع شريعة الله عز وجل ومع دين الله وعلى العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، هذا لا نعرف، ولا الله يعلم سبحانه ونحن لا نعرف، لكن لا نعرف أن هناك في الأرض مثل هذه البلاد ولله الحمد بالنسبة للمجموعة، وإلا بالنسبة للأفراد قد يكون في مشارق الأرض ومغاربها من عباد الله من هو متمسك بكتاب ربه وسنة نبيه وصابر على المحنة. الله لا يضيع سبحانه هذا الدين، يطيب له أنصارا، ولو كانوا نزاعا في القبائل أو كانوا في البلاد متفرقين إلا أن لله عبادا يقومون بهذا الدين، فالله لا يضيع دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ليس الجهاد في سبيل الله مقصورا على الجهاد بالسلاح، بل الجهاد بالحجة والجهاد بالعلم والبصيرة قبل الجهاد بالسلاح، فهناك من عباد الله من هو قائم بكتاب الله. حتى في الأمم السابقة قال الله جل وعلا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يسع العالم كله بما فيهم اليهود والنصارى إلا اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم ولاة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم وقنا وإياهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيكم معالي الشيخ وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما معالي الشيخ. السائل يقول ما أكثر ما يحتاج المجتمع إلى جمع الكلمة ونبذ الفرقة، فهل من توجيه حول هذه المسألة مع بيان ما للمسلم على أخيه من حقوق؟
نعم، المسلمون بحاجة إلى جمع الكلمة ونبذ الفرقة، لأنهم إذا اجتمعوا على كتاب الله سنة رسول الله هابهم العدو وتمسكوا بدينهم ونصرهم الله سبحانه وتعالى وأمدهم بنصره وعونه، أما إذا تفرقوا واختلفوا ضيعوا أنفسهم وضيعوا دينهم ولن يصلوا إلى نتيجة أبدا. وأيضا هذا لا يتم إلا بالأخوة الصادقة بين المؤمنين إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة في الدين، والإخوة يتعاونون ويتناصحون ويجتمعون ولا يتفرقون. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. يقول السائل: ما هي صفات الفرقة الناجحة؟ وهل يصح أن نحدد جماعة من الجماعات المعاصرة بأنها ليست من الفرقة الناجية؟ وهل نحن معنيون لإسقاط مفهوم حديث الفرقة الناجية على جماعة بعينها ونفي سواها عنها؟
هذا شيء بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرقة الناجية من كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم في النار. قال صلى الله عليه وسلم: وستبتلى هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذه هي الفرقة الناجية. فالذي يريد النجاة يكون مع هذه الفرقة في عقيدته، في عمله، في سلوكه، في أخلاقه، في هديه، يكون مع هذه الفرقة الناجية.
بارك الله فيكم شيخ. يقول: ما هو واجبنا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الحملة الموجودة الآن؟
مطلوب منا نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بمدحه فقط والرد على من تنقص، هذا لابد منه، ولكن لا يكفي هذا. نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بمحبته، تكون باتباعه والاقتداء به والعمل بطاعته وترك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. بهذا تكون نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما نصرته باللسان ونحن مخالفون له في العقيدة وفي الأفعال وفي السلوك، هذه ليست نصرة. النصرة تكون بالأقوال، تكون بالأفعال، تكون بالاعتقاد، تكون بالسلوك والأخلاق، بالعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم. يسأل هذا السائل عن المولد، هل هو من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، ليس من نصرة، هذا من البدع، والرسول حذرنا من البدع. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والاحتفال بالمولد هذا محدث، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد خلفائه الراشدين الصحابة، ولم يكن على عهد التابعين وأتباع التابعين، وإنما حدث بعد المئة الرابعة، بعدما انقضى عهد أو زمن، بعدما انقضى زمن القرون المفضلة، جاء مع البدع التي جاءت للمسلمين عن طريق التقليد والتشبه بالنصارى، لما كانوا يحتفلون بمولد المسيح يسمون عيد المولد، وجد في المسلمين من يتشبه بهم فيحدث هذا المولد. قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الله
العافية
والسلام. نعم.
يقول: أرجو من شيخنا الجليل توجيه الشباب أمام ما يصف بهم هذه الأيام من كثرة الشبهات والشهوات.
نحن والشباب وكل الناس من هذه الأمة يجب علينا أن نحذر من الأفكار الدخيلة والأفكار الضالة التي تصل إلى البيوت، تصل إلى الإنسان وهو في سيارة أو في بيت أو على فراشه، من طريق وسائل الإعلام والبث. فعلينا أن نحذر من هذه الفتن وهذه الشرور، وأن نلزم كتاب الله وسنة رسوله، ونسأل الله الثبات على دينه. فالأمر خطير جدا على الشباب وعلى الشيوخ وعلى كل حي ما دام على قيد الحياه فهو معرض للفتن، فلا نامن من هذه الفتن ونقول الخطر على الشباب فقط، الخطر على الجميع. ومن الذي يوجه الشباب؟ اليسوا الآباء؟ ما اصاب الشباب ما اصابهم الا بسبب اهمال الآباء لهم. فلو ان الآباء اهتموا باولادهم من حداثة أسنانهم ووجهوهم التوجيه السليم وتابعوهم ما حصل هذا الخلل في الشباب. نعم، الشباب يحتاجون إلى توجيه من الآباء في البيوت ومن المدرسين في المدارس ومن الخطباء على المنابر والمحاضرات. وكل مسلم فإن عليه قسطاً من المسؤولية نحو هذا الشباب والمحافظة عليه. نعم.
يقول: ماذا تنصحون طالب العلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن؟
انصحوا بتقوى الله سبحانه وتعالى والخوف من الفتن. لا يأمن الإنسان على نفسه بل يخاف من الفتن، وإذا خاف منها ابتعد عنها. أما إذا أمن على نفسه فإن الفتن تغزو ويعجب بها. فعلى الشباب فداهم الله أن يلزموا آباءهم مساجدهم، يلزموا المساجد ويلزموا المدارس التي يدرسون فيها، ويتركوا الاجتماعات المنفردة أو السفرات المشهورة، يتركون هذه الأمور لأنها أصبحت مصائب الآن للشباب يتجنبونها غاية الاجتناب. نعم.
يقول: كيف ندعو المشركين؟
ندعوهم إلى الإسلام، ندعو المشركين إلى الإسلام ونبين لهم محاسن الإسلام ونرغبهم فيه نشرحه لهم. هكذا ندعو المشركين. نعم.
ربما يريد توجيهات حول وسائل الدعوة يا شيخ، وإذا نصحت الشباب يعني كيف ندعو، يعني كيف، ما هي الوسائل توجهون بها فضيلة الشيخ، أساليب الدعوة ووسائلها؟
أساليب الدعوة ومنهج الدعوة هذا سار عليه الرسول وبينه عليه الصلاة والسلام. والرسول هو أول داع إلى الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. نرى كيف دعا الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمره الله أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، سبحان الله وما أنا من المشركين. الرسول يدعو إلى توحيد العقيدة الصحيحة، يدعو إلى المحافظة على الفرائض وفعل الطاعات، تجنب المحرمات والمعاصي، يدعو إلى الأخلاق الفاضلة، يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نعم.
طيب شيخ، هل هو امتداد لسؤال طرح يعني وصار نقاش عليه، هل يبدأ بالإكرام والإقناع بالتدرج في مثل هذا العصر، أم مباشرة يتجه إلى المواجهة والمجابهة؟ تكرار لسؤال أمس عن العقيدة، أيهما يبدأ بالعقيدة أم بغيرها؟
هذا وجه به الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ بن اليمن، قال: إنك تأتي قولا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك وأجابوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على الفقراء. فأول ما يبدأ الداعي بالعقيدة، فإذا استجاب المدعو في العقيدة والتوحيد فإنه يأمره بالصلاة، لأنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. فإذا استجاب للصلاة يأمره بالزكاة، لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. فيبدأ بالتدريج، يبدأ مع المدعوين بالتدرج شيئا فشيئا. نعم، ويبدأ بالأهم فالأهم. نعم.
فضيلة الشيخ، في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما عدا ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم في النار، فكيف تكون علاقتنا مع غيرنا من الفرق؟ هل نعتبرهم كفارا ونعاملهم معاملة الكافرين؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
مخالفات تختلف، مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تختلف، منها ما هو كفر ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ومنها ما هو معصية لا يصل إلى حد الكبيرة، ومنها ما هو خلاف الأولاد. فالمخالفات تختلف، لكن الوعيد بالنار يكون لمن كانت مخالفته مخرجة من الدين، يكون الوعيد بالنار وعيد الكفار المخلدين في النار، ومن كانت مخالفته دون ذلك فإن له من النار بقدر مخالفته، ولا يخلد فيها كما يخلد المرتد والكافر، وإن عذب في النار فإن مآله إلى الجنة أو يعفو الله، أو يعفو الله عنه ولا يدخل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
يقول: كيف أثبت على دين الله؟ يقول عن نفسي: فهو في يوم في هداية وفي شهر في ضلال.
هذا يمكن أنه يجتمع مع أناس سيئين أو ينظر في قنوات سيئة، هناك أسباب للانحراف، فيجتنب هذه الأشياء ويكرهها ويبتعد عنها، لعل الله أن يثبته على هذا الدين.
كيف يستحصل المرء على الصبر؟
الصبر من الله، الصبر منحة من الله سبحانه وتعالى، ولكن المسلم يصبر نفسه، يصبر نفسه. فإذا تذكر المسلم أمر الله وحث على الصبر صبر، وإذا تذكر ما وعد الله به الصابرين فإنه يصبر، وإذا تذكر ما جرى على السابقين من النعم وأنهم ثبتوا على دين الله فيقتدي بهم فإنه يصبر في هذا. نعم.
لعلنا ننتقل إلى الأسئلة الفقهية إذا أذنتم لنا شيخ.
نعم.
تقول: معلمة تغيب عن المدرسة ثم يعطيها المستشفى تقريرا مرضيا وهي لم تراجعه أصلا، فهل راتبها حرام أم حلال؟
نعم.
معلمة تغيب عن المدرسة ثم يعطيها المستشفى تقريرا مرضيا وهي لم تراجعه أصلا، فهل راتبها حرام أم حلال؟ وكيف تتخلص منه إذا كانت قد استلمته؟
الإجازات لها نظام، فإذا كانت الإجازة موافقة للنظام فهي صحيحة، أما إذا كانت مخالفة للنظام وفيها احتيال وكذب فإنها لا تجوز، وبالتالي لا يحل لها الراتب الذي لم تعمل فيه وأخذته بدون عمل، لا يحل لها.
يقول: ما حكم من يأخذ راتبين من دولتين مختلفتين؟
هذا حسب أنظمة الدول، هذا حسب أنظمة الدول، إن كان مخالفا للنظام فلا يجوز له ذلك، المسلمون على شروطه، أما إذا كانت الدول تسمح بهذا فهذا يتبع النظام.
يقول: أنا شاب لا أستطيع تكاليف الحياة، وقد دعيت للذهاب للجهاد لأموت شهيدا.
من الذي دعاك للجهاد؟ هل هو ولي الأمر؟ الجهاد من صلاحية ولي الأمر، والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. من هو الذي يقول هذا؟ ولي الأمر هو الذي يدعو للجهاد ويرتب الجهاد، أما أنك تخرج من غير طاعة ولي الأمر من غير جيش مكون أو سرية تخرج لوحدك، هذا غير ما مشروع، هذا ليس من الجهاد، هذا من التفريط. نعم.
يقول: ما حكم ترك صلاة الفجر، ترك صلاة الفجر كعادة؟
يتركها نهائيا ولا يصليها بعد؟
لا، مع الجماعة. عفوا شيخ، مع الجماعة.
ترك صلاة مع الجماعة الفجر وغيرها علامة على النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما ولو حبوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتها وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهذا من علامات النفاق. فعلى المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة في الفجر وفي غيره حتى يسلم من النفاق.
قل: ما مشروعية الدعاء لمن رزق بمولود، وهل تصح الأحاديث الواردة في ذلك؟
دعاء له بالصلاة أن يصلح الله مولوده وأن يهديه، وأيضا يوصى الأب بشكر الله على هذه النعمة، وأن يربي هذا المولود تربية الحسن. نعم.
يقول: بيع القرض الذي من البنك العقاري ما حكمه؟ التنازل عنه لشخص آخر.
ولي الأمر ما أعطاك هذا القرض لتبيعه، وإنما أعطاك إياه لتبني لك مسكنا به. هذا الذي جعل القرض منك في أجل أن تبني مسكنا به، فهذا مخالف لنظام ولي الأمر من ناحية. من ناحية أخرى هو بيع دراهم بدراهم أكثر منها، هذا ربا.
يقول: البيوت تعاني من مشكلة عضل النساء وتأخير زواجهن، وكذلك عزوف الشباب عن الزواج لعدم تيسره لهم، فهل من توجيه؟
توجيه أن الآباء خافون الله ويزوجوا بناته إذا تقدم لهن خطبة أكفية. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم أن ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فعلى أولياء النساء أن يبادروا بتزويجهن، ولا يمانعوا إذا تقدم لهن أكفى من الرجال. وعلى المرأة أن تحرص على الزواج أيضا، لأن بعض النساء قد تتعذر بالدراسة أو بالوظيفة وتؤخر الزواج، فيفوت عليها ما يؤثر عليها، وبعد ذلك لا تقبل ولا تخطب. ما دامت عليها إقبال وتخطب تبالغ بالتزوج ولا تفوت هذه الفرصة. نعم.
يقول: عند وفاة أحد الأقارب من بلدة مجاورة، هل من بأس للذهاب لحضور صلاة الجنازة عليه؟
إذا كانت قريبة، البلدة قريبة لا بأس، أما إذا كانت بعيدة تحتاج إلى سفر فلا، لا تسافر، ولكن تدعو لأخيك وأنت في بلدك، تدعو له بالمغفرة والرحمة، وتعزي أهله بالجوال أو التلفون.
يقول: هل يجوز الأكل من طبخ غير المسلمين مثل الهندوس ومن هم على شاكلتهم؟
إذا كانوا يطبخون طبخا معتادا فلا مانع من أكل طبخهم. أما إذا كانوا يذبحون الذبائح يطبخون مع الطعام وهم وثنيون أو مشركون فلا تجوز ذبائحهم. أما نفس الطعام من الرز أو من غيره فلا مانع من أكله، إلا إذا علم أن هذا الطبخ يشتمل على أمر محرم فلا يقبل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما كيفية الصلاة في حالة السفر عندما أصلي العشاء قصرا مع جماعة تصلي المغرب؟
ما
ما كيفية الصلاة في حالة السفر حينما أصلي العشاء قصرا مع جماعة تصلي المغرب؟
الأحسن أنك لا تدخل مع من يصلي المغرب، لأن صلاة المغرب مختلفة عن صلاة العشاء، فالأحسن أنك ما تدخل فيها، وإذا دخلت فيها يلزمك الإتمام، لأن صلاة المغرب ثلاثة ولا يجوز لك أنك تسلم قبل الإمام، لا يجوز أن تسلم قبل الإمام الذي دخلت معه، فعليك بأن تصلي المغرب أولا ثم تدخل مع الإمام في صلاة العشاء ما تبقى منه، وإذا دخلت معه في المغرب فأكمل العشاء. نعم.
تقول: هل يصح للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تحرم على نفسها الطيب والبخور؟
متوفى عنها زوجها تحد مدة العدة وتجتنب البخور وتجتنب الطيب وتجتنب الزينة وتجتنب الخروج من البيت حتى تكمل العدة. نعم.
يقول: هل يصح التصرف بالرهن، لديه أرض مرهونة بدين، بالتأجير؟
حسب الشرط، إذا كان شرط على الراهن، إذا كان شرط على المرتهن أن يؤجره وأذن له المرتهن لا بأس، أما إذا لم يأذن فلا، لا يتصرف في الرهن بدون إذن المرتهن صاحب الدين. نعم.
وإذا كان أذن تسقط من الدين شيخ الأجرة؟
حسب الشرط، إذا كان استأذن منه أن يؤجرها وأن يأخذ أجرتها لا لا. نعم.
يقول السائل: هل تجوز هذه الكلمات إذا قال بذمتي أو بالأمانة أو برأس أمي وأبي أو بالنبي كحلف؟
هذا لا يجوز، هذا حلف، كل حلف، بذمتي بالأمانة برأسي أو برأس أمي أو ما أشبه ذلك، كلها حلف بغير الله، لأن الباء من حروف القسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالأمانة، فالحلف بغير الله شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهي نوع من أنواع الشرك، المسلم يتجنب الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: هل على الزوج أن يعطي الزوجة الثانية ما أعطاه للزوجة الأولى من هدايا بعد زواجه؟
لا يلزمه هذا، لكن إذا فعل هذا من باب حسن العشرة ودفع سوء التفاهم من باب درء المفاسد فلا بأس، أما من يلزمه إنما يلزمه لزوجته النفقة والكسوة والمسكن والمبيت فقط، فزاد عن ذلك فهذا لا يلزمه إلا إن كان من باب دفع أخف، إن كان من دفع أعظم الضررين لارتكاب أدناهما. نعم.
يقول: ما هي ضوابط الرقية الشرعية؟ وهل يلزم الإنسان أن يذهب إلى راق ويبحث عنه؟
يلزم؟ لا، ما يلزم أن تبحث عن الرق ولا تذهب إليه، لكن الرقية الشرعية كانت بالقرآن أو بالأدعية المشروعة، إذا كانت بالقرآن أو بالأدعية المشروعة فهي رقية شرعية، أما إذا كانت بغير القرآن المشروعة وغير الأدعية المشروعة بتعويلات شركية أو بطلاسم أو تنجيم أو غير ذلك فلا يجوز، أو بشعوذة أو بسحر فلا يجوز العلاج بهذه المحرمات والشركيات ولا الذهاب إلى من يتعاملون بها. نعم.
يقول: إذا كان هناك مسجدان أحدهما يقنت في صلاة الفجر والآخر لا يقنت، فعند أيهما يصلي؟
لا يقنت في صلاة الفجر إلا في النوازل التي تحدث للمسلمين، إذا صدرت بذلك فتوى من جهة المسؤولة عن الفتوى فلا الإنسان يقنت بدون فتوى شرعية من تصدر منهم الفتوى التي يعممها ولي الأمر على المسلمين. هذا بالنسبة للنوافل. أما بالنسبة إذا كان الإمام من أتباع المذاهب التي ترى القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة فلا مانع أن تصلي خلفه لأنه يقلد إماما من الأئمة الأربعة وهذا مذهبه فأنت تصلي خلفه.
يقول: حدث عليه حادث سيارة وكان الخطأ عليه 100%، ونتج عن ذلك الحادث إصابة ابنه إصابة خطيرة توفي بعدها. يسأل: هل عليه شيء؟ علما بأنه مصاب بالسكر الشديد حتى أنه لا يستطيع صيام بعض أيام رمضان.
إذا كان مدانا في الحادث ومات به أحد ولا الابن هول فإن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين. إذا كان ما يقدر الصيام تبقى الكفارة في ذمته إلى أن يستطيع ثم يصوم، أو يعتق إذا تيسر العتق تبقى في ذمته. الله جل وعلا قال: اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم مقاطعة البضائع الدنماركية والتعريض على والتحريض على مقاطعتها؟
هذا من جملة مسؤولية ولي الأمر، فإذا أصدر ولي الأمر أمرا بمقاطعتها فقط، أما إذا لم يصدر ولي الأمر شيئا من ذلك فالأصل حل البضائع والحمد لله. ولأن المقاطعة الفردية لا تؤثر، لكن إذا صدر أمر من ولي الأمر بالمقاطعة من عموم الدولة فهذا يضر الدولة المقاطعة. أما مقاطعة أفراد من الناس فهذا لا يؤثر فيها، وإنما الإنسان يحرم نفسه مما أحل الله. نعم.
يقول: ما هو الحكم الشرعي في أخذ الكفيل مالا من الشخص الذي كفله، وهل هذا من حقه أم لا؟
لا يجوز. الكفالة من الإحسان، وعقود الإرفاق، لا يؤخذ عليها قمعا من يوم، لأن يحصل بها الأجر من الله سبحانه وتعالى، فلا يؤخذ على الكفالة ولا على الضمان ولا على القبض ولا على الشفاعة، لا يؤخذ على هذه الأمور شيء من طمع الدنيا، لأن القصد منها قضاء حاجة المحتاج والثواب من الله سبحانه وتعالى.
يقول: رأينا البعض في هذا المسجد لم يؤدي سنة المغرب الراتبة البعدية، فلو كانوا من أهل البلد فما توجيهكم؟ وما عليهم لو أدوها ثم قربوا إلى استماع المحاضرة، وبخاصة وقد أتيحت فرصة من الوقت لأدائها؟
بالنسبة للمسافرين ليس عليهم راتبة لا للمغرب ولا غيرها إلا راتبة الفجر، فإن راتبة الفجر لا تتم. أما ما عداها فالمسافر الذي يقصر الصلاة لا يصلي الراتب. وأما بالنسبة للمقيمين فيتأكد في حقهم أداء الراتب، ولا يمنع هذا سماع الدرس، يخفف الراتبة ويأتي بها خفيفة ثم يجلس لسماع الدرس.
يقول: يا شيخ، نريد أن توضح لنا لماذا تختلف الفتاوى، وكيف يكون حال الشخص عندما يكون هناك أكثر من فتوى في مسألة واحدة؟
اختلاف الفتاوى لأمرين: أولاً اختلاف الأفهام واختلاف العلم والفقه، فهم على حد سواء في العلم، بعضهم أعلم من بعض وأفقه من بعض فيختلفون. وأيضا من ناحية الخوف من الله، الناس ليسوا على حد سواء في الخوف، فمن الناس من يخاف الله ويحترم الفتوى ولا يفتي إلا عند الضرورة، ومن الناس من يتساهل ويفتي بدون ضوابط. ولكن على المسلم أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ويأخذ بقوله ويترك الأقوال، يستفتي من يثق بدينه وبعلمه ويأخذ بقوله إذا أفتى، ويترك الاختلاف. نعم.
يقول: من هم الأرحام الذين يجب صلتهم؟ وهل يدخل الرضاع في الرحم الواجب صلتها؟ وما العمل مع الأرحام الذين لا يصلون؟
الأرحام الذين تجب صلتهم أقاربك من جهة الأب أو من جهة الأم، أولئك هم الأرحام الذين تجب عليك صلتهم. وأما الرضاعة لا تدخل بالأرحام، لا أخوك من الرضاعة أو عمك من الرضاعة ليس من أرحام، لكن المحرمية يكون محرما للمرأة ويخوفها، إنما يثبت المحرمية فقط ولا يثبت حق الرحم. فهناك فرق بين الرضاعة وبين القرابة. نعم.
تعبت شيخ؟
نعم
تعبت.
قرابة
أنا تعبت من ذلك الأسئلة على الإعلام. لا نستفيد.
أبي أكبر. أنا أريد لو إذا أذن التوضأ.
سبع دقائق. كم بس؟ 4 دقائق على الإعلام.
بعد الأذان إن شاء الله.
طيب ينتظر الأفغان إلى حين الأذان، بقي 4 دقائق ويرجع الشيخ إن شاء الله.
يعني من أراد أن يتوضأ،
من أراد أن يتوضأ أو
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: كيف نتخلص من الأموال الربوية؟ وهل يجوز إعطاؤها للفقراء والمساكين؟
الذي يتوب إلى الله وعنده أموال محرمة من الربا ومن غيرها يتخلص منها، يضعها في مشاريع عامة أو يوزعها على المحتاجين، لا على أن صدقة، ولكن على أنها من باب التخلص من المال الحرام ولا يعود لمثلها.
يقول: لقد مرت بلادنا حرسها الله بفتنة الفئة الباغية، فما توجيه معاليكم في هذه الآونة لأفراد المجتمع المسلم؟
توجيهنا أن يشكر الله على أن الله مكن من هذه الفئة الباغية وكفى المسلمين شرها، وأيضا تكون هذه عبرة لهم في المستقبل ليربطوا أولادهم من دعاة الضلال ولا يتركوهم يذهبون إلى ما يشاءون من غير متابعة من غير رقيب. نعم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: عندما أؤدي الصلاة أحس بأن صلاتي غير صحيحة أو باطلة، فما هو العلاج لذلك؟
هذا وسواس يا أخي، اتخذ الوسواس. إذا صليت فأحسن الظن بالله عز وجل وأنك صليت والحمد لله، واترك الوساوس، هذا من الشيطان يريد أن يفسد عليك عبادتك، فلا تلتفت إلى الوسواس. نعم.
يقول: ما رأيكم يا شيخ في الاكتتاب في جميع الأسهم؟
أنا من أول ما ظهرت الأسهم لا أفتي بها، لأني لا أعرف حقيقتها، والشيء الذي لا أعرف تفاصيله أنا لا أفتي به. نعم.
يقول: الخادم الذي تنتهي أو يسافر قبل انتهاء عقده، هل نخصم عليه من راتبه تعويضا عن ذلك؟
على حسب نظام العمل والعمال، ويطبق عليه. نعم.
يقول: كيف الجمع بين الحديثين: من سن سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث، وحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟
الجمع واضح، أن الأمر الذي ليس عليه الرسول بدعة، وأما من سن بالإسلام سنة، ما قال بدعة أوحي البدعة، قال من سن بالإسلام سنة، يعني أحيا السنة التي ترك الناس العمل بها، فهو سن لهم إحياء السنة، لأنه أحيا الشيء، ولكن سن للناس إحياء السنن والعمل بالسنن. نعم.
يقول: ما توجيه فضيلتكم حيال من يحضر الأطفال الصغار الذين لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات إلى المسجد؟
إذا كان يخاف عليهم ويحضرهم معه ويضبطهم ما في مانع، أما إذا كان يتركهم يؤذون المصلين ويسيئون إلى المسجد فلا يحضر، أو عندهم من يحفظهم ويراعيهم يتركهم عند أمهم أو عند النساء في البيت، لا حاجة إلى نقلهم للمسجد.
يقول: أنه حديث عهد باستقامة ورغب الزواج، ولكن هناك من يقول له حتى تقوى.
تزوج وبادر بالزواج ما دام عندي قدرة، فإنه بادر بالزواج ولا ينظر إلى من يخجله عن الزواج. نعم.
يقول: من أراد صيام الأيام البيض كيف يوفق بين رؤية الهلال وتقويم أم القرى في تمام الشهر أو نقصانه؟
ما كلفنا بتقويم أم القرى في الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فأفطروا. الصيام والإفطار معلقان برؤية الهلال دخولا وخروجا ولا يرجع إلى الحساب.
يقول: بعض المشايخ يحذرون يتكلمون على أسامة بن لادن، وكذلك سمعت أن الشيخ بن باز حذر منه، وكذلك هناك من يدافع عنه وهو على شاكلته، نأمل منكم توضيح حاله وحال من هو على شاكلته.
بالنسبة لي أنا لا أعرف بن لادن، ولكن من خلال أعماله ومخططاته فإنه يجب الحذر منه والتحذير منه، تحذير الشباب من مخططه، لأنه حسب ما يظهر وحسب ما ينشر ويتواتر عنه أنه يثير الفتنة بين المسلمين. نعم.
يقول: هل يجوز أخذ شيء من اللحية ما نبت على الوجنتين؟
اللحية ما نبت على العارضين والبطن، ما نبت على العارضين من جانبي الوجه وعلى البطن من أسفل الوجه، هذه هي اللحية، فيتجنب أخذ شيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء اللحى وإكرامها وإرسالها وتوفيرها، فلا نتعرض لها.
يقول: هل منهج الموازنة في الجرح والتعديل صحيح؟
الجرح والتعديل هذا في علم الحديث وعلم الإسناد عند الحفاظ من المحدثين، وليس هو في الكلام في الناس والغيبة والنميمة في المجالس والتحريش بين الناس، ليس هذا هو الجرح، هذا جرح ما هو تعبير، هذا سمي الجرح وهذا لا يجوز.
يقول: ما هو قولك يا فضيلة الشيخ الذين يتفاخرون بالقبيلة؟
لا يجوز الافتخار بالنسب، المسلمون إخوة. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا يفتخر بالأنساب، والافتخار بالأنساب هذا من أمور الجاهلية التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول: ما الحكم في حالته وهو يسكن مع ابنه الذي لا يصلي؟
إذا كان ابنه قد كبر وعقل وهو لا يصلي فلا يتركه يسكن، بل يطرده يسكن بعيدا إذا أبى أن يصلي، وهو كبير يقدر الحال ويقدر نفسه فلا يتركه يسكن.
بارك الله فيك.
أما إذا كان ما عنده شيء محتاج فإنه يصبر عليه ويؤوي، لكن مع مداومة الأمر بالصلاة ونصحته.
بارك الله فيكم وشكر سعيكم معالي الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا وإن كان من كلمة، كما عودتكم شيخ كلمة للنساء.
على النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن يلزمن الستر والحجاب، تجنبن الاختلاط بالرجال، يتجنبن محادثة الرجال المحادثة المريبة للجوالات أو وسائل الاتصال. قال الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فلا تغازل الرجال ولا تكلم السفهاء والمفسدين، عليها أن تقاطع هؤلاء ولا تكلمهم وتمازحهم، وعليها بطاعة الله ورسوله وطاعة زوجها بالمعروف وإكرام والبر بوالديها، كل هذا مما توصى به المرأة المسلمة، أن تحافظ على طاعة الله وعلى فرائض الله عز وجل.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن ينثر خطوات الجهود في سبيل التوفيق، نسأل الله وسلم على نبينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ العالم الجليل، شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وأمد في عمره على طاعته. وقد كنا نتلقى عنه العلم حفظه الله في سنوات، وكنا كحالنا كما قال عبد الرحمن السلمي الذي درس على ابن عباس، كان ممن يقرؤوننا القرآن لا يجاوزوننا 10 آيات حتى يعلموننا ما فيها من القول والعمل، فعلمنا العلم والعمل. وهذه حالنا مع عالمنا الجليل الفاضل المفضل، ونمتد كقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم. فهذا هو كبير من كبرائنا وعالم جليل حفظه الله تعالى ورعاه وأمد في عمره على طاعته بيننا، فنسأل الله جل وعلا أن يمد في عمره على طاعته، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يبارك لنا فيما نسمع ويقول صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ صالح. ولا يفوتني أن أشكر صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان عبد الله بن محمد الحيدان مدير عام فرع الوزارة، جزاه الله خير. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
لعلي أستبق الحديث بين يدي معالي الشيخ صالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن والاه. نشكر لإدارة الأوقاف والدعوة والمسائل، لإدارة المساجد والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة هذه، وعلى رأسها الشيخ فرح، هذا الاهتمام لقيام هذه المحاضرة لمعالي الشيخ صالح الفوزان. ونشكر لكم حضوركم وتفاعلكم وحسن إنصاتكم، وإن الشكر المغفور لمعالي الشيخ على ما خص به هذه المنطقة من إقامة هذه المحاضرات التي عنونا لها عنوانا عاما بمسائل مهمة لحماية أو في حماية الأمة، يتحدث من خلال هذا الموضوع العام معالي الشيخ حول مسائل من حديث العرباض وحديث الحذيفة، ثم بعد حديثه حفظه الله يكون هناك مجالا للأسئلة النوعية التي تدخل ضمن موضوع المحاضرة، فإن بقي من الوقت ما ييسر لبقية الأسئلة عرجنا على ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يجعلنا ممن يطبق ما علم ويدعو إليه، فرب مبلغ أو عام سامع. وليتفضل معالي الشيخ جزاه الله خيرا وأحسن إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن مضمون حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أولا معرفة النعم التي من الله بها على هذه الأمة المحمدية من اجتماعها بعد فرقة، وهدايتهم بعد ضلالة، وتعلمهم بعد جهالة، وأمنهم بعد الخوف، وبسط الرزق عليهم بعد الجوع والعنى. هذه نعم عظيمة تحققت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وستستمر ما دام المسلمون يسيرون على منهج هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ستستمر هذه النعم. فإذا غيروا غير الله عليهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فالنعم ما دامت الأمة سائرة على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها ستتوفر لها هذه النعم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا فلا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كيف تبقى هذه النعمة؟ المحافظة عليها، شكر الله عليه. قال تعالى ثم قال بعد هذه الآية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير بأقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم يدعون إلى الخير، والخير ضد الشر. الخير الذي توفر لهم وينهون عن الشر الذي أنقذهم الله منه فلا يعودوا فيه. يدعون إلى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا صمام الأمان للأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المراد بالمعروف كل ما أمر الله به ورسوله، المراد بالمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما قال الله سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكما قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وكما قال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا بالله سبحانه وبرسوله صلى الله عليه وسلم واستقاموا على طاعة الله ورسوله ولم يلبسوا إيمانهم، لم يخلطوا توحيدهم بظلم يعني بشرك. والمراد بالظلم هنا الشرك، لأن الشرك كما قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة يستمر لهم الأمن. أما من أخل بذلك فإن له الخوف في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى إذا غير الناس غير عليهم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكان حذيفة رضي الله عنه يعترف بهذه النعم وأنهم كانوا في جاهلية وفي ضلال، ثم من الله عليهم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فصاروا في أمان وصاروا في علم بعد الجهل وصاروا في رخاء من العيش بعد الفقر والعيلة. لكنه رضي الله عنه خاف مما يغير هذه النعمة فقال: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني يأتي بعد هذا الخير شر بسبب تصرف الناس وكفرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى. قلت: يا رسول الله، قال بعد شر من خير؟ قال: نعم. فلا ييأس المسلم من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله، فإن الله يداوم بين العباد لأجل أن يبتعدوا ومن أجل أن يشكروا إذا أنعم الله عليهم ويصبروا إذا ابتلاهم الله ويثبتوا على دينه. ثم قال: هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. قال: هل بعده شر؟ قال: نعم. قوم على أو دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قوم من جلدتنا منا يتكلمون بألسنتنا بلغتنا العربية، وعندهم فصاحة وعندهم بلاغة من أجل الابتلاء والامتحان. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لأن في لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولي أمر المسلمين التئام الكلمة وسد الطريق على المفسدين الذين يريدون أن يقوضوا هذه النعمة التي عند المسلمين. الأعداء ما ماتوا ولا انقطعوا، الأعداء مستمرون إلى أن تقوم الساعة، وكيدهم مستمر ويتنوع، فهم دائما وأبدا يحاولون أن تزول هذه النعمة عن المسلمين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. حسدون على هذه النعمة فهم يريدون إزالتها، يريدون إزالتها، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. العدو هو العدو في كل زمان في كل مكان، لا تأمنه ولو أظهر لك الصداقة وأظهر لك المصالحة وأظهر لك التقارب والتحاور، لا تأمنه، فإنه خائن خداع يتربص الدوائر بالمسلمين متى تسمح له الفرصة. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. نحن لا يضرنا غيظهم إذا تمسكنا بحبل الله سبحانه وتعالى. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا اعتصمنا بحبل الله وهو القرآن ونبذنا الفرقة والاختلاف واجتمعنا على هذا القرآن لن يضرون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فالعدو دائما وابدا، وقد يتخذ العدو من أبنائنا، قد يتخذ العدو من أبنائنا من يلقنه العداوة ضدنا، ويلقنه الأفكار المنحرفة ليكون حربة في نحورنا. هذا من كيد العدو، ولهذا قال قوم من جلدتنا، ما جاءوا من بعيد، من جلدتنا. وش السبب؟ أن العدو استخدمهم ولقنهم هذه الأمور وغير أفكارهم، فجعلهم سلاحا في نحور المسلمين. فلنحذر من هذا الكيد الشيطاني من جلدتنا. ويتكلمون بألسنتنا، يخطبون ويحاضرون ويحاورون بألسنتنا وبفصاحة، من تمام الفتنة. لو كانوا أعاجم ولا نفهم لغتهم، أو كانوا لا يفهمون اللغة العربية على الوجه الصحيح ما أثروا، لكن المشكل أنهم يتكلموا بألسنتنا اللغة العربية، كما قال تعالى: وإن يقولوا تسمع لقولهم. المنافقون لهم فصاحة ويحسنون الكلام، يقولوا تسمع لقوله، يجذبون السامع في خطابتهم وفي كلامهم فيظن أنهم على حق، وهذا من تمام الفتنة. فلنحذر من دعاة الضلال كل الحذر، نحذر من دعاة الضلال ومن أتباع دعاة الضلال، ولنحافظ على نعمة الله فينا، ونشكر ربنا سبحانه وتعالى حتى تدوم هذه النعمة، ولا نلتفت أبدا لمن يشككنا في أمرنا. نحن على بصيرة ولله الحمد، نحن لنا ولي أمر منا، ولي أمرنا منا ولله الحمد مسلم، والحكم بيننا بشريعة الله، ونحن في عقيدتنا على عقيدة التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ونحن في أعمالنا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ننكر البدع ونحذر منها. فنحن على بينة من أمرنا، لسنا بحاجة إلى أن يأتينا من ينشر بيننا أفكارا مضادة لما نحن عليه، لسنا بحاجة إلى دعاة من هذا الصنف يتكلمون بألسنتنا وهم يغدرون بنا، لسنا بحاجة إلى هؤلاء. نحن ولله الحمد على بصيرة من أمرنا، وعلى هدي من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بما يحدث من أجل أن نأخذ حذرنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها. هذا المقصود انك تعرف السنة وتقرأ وتحفظ الكتب، تمسك، المقصود التمسك، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ من شدة الحرص على التمسك بها. الإنسان إذا كان في لجة أو في غرق ومعه الحبل يخشى أنه ينفلت منه فيغرق، يعض على هذا الحبل بأسنانه، يعض عليه بأسنانه. فهذا تشبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يقع في هذه الفتن، لأنه كالذي يقع في لجة البحر ومعه حبل متمسك به للنجاة. اللجة هي الفتن والعياذ بالله، والحبل هو حبل الله جل وعلا. واعتصموا بحبل الله جميعا، هو هذا الحبل. وعضوا عليها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحبل، بعد القرآن تمسكوا بها. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة خلفائه، هي التمسك بالقرآن، هي التمسك بالقرآن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم من أئمة المسلمين، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يترك السنة ويأخذ بالبدع والمحدثات يضل، يضل الطريق. هذا الحبل الذي معك هذا يوصلك إلى الله، أما إذا تركته ذهبت مع البدع فإنك تضل طريق الجنة وتسلك طريق النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. لا نجاة إلا بهذا، إلا بالتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. لكن تمسك بالسنة، تمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتاج إلى صبر. أولا يحتاج إلى علم ومعرفة بما كان عليه الرسول وبما كان عليه الخلفاء الراشدون وبما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يحتاج إلى تعلم ومعرفة ثم العمل به والتمسك به، وعدم الالتفات إلى من يريد أن يخرجنا عن هذه الجادة إلى جادة الضلال. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أول الأمة بماذا صلحوا؟ اتباع الكتاب والسنة. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا اتباع الكتاب والسنة، ونبذ ما خالف الكتاب والسنة من الأفكار ومن الدعايات ومن التضليل، كل ما خالف الحق فهو باطل، كل ما خالف الهدى فهو ضلال. فلماذا بعض الناس أو كثير من الناس يغترون بهذه الأفكار ويعتنقونها ويدعون إليها ويتركون الكتاب والسنة التي أوصى الله ورسوله للتمسك بها والاعتصام بها، لا سيما في آخر الزمان، فإنه في آخر الزمان تكثر الفتن وتشتد غربة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء، لأن أعداءهم كثيرون حتى من بني جلدتهم، أعداء كثيرون يضايقونهم ويؤذونهم ويتنقصونهم، فصاروا غرباء في زمانهم. والغريب معروف، الغريب في البلد معروف، الذي ليس من أهل البلد وليس له قرابة في البلد ولا من يعرف في البلد يكون غريبا. فكذلك المتمسك بالسنة في آخر الزمان يكون غريبا بين الناس، يحتاج إلى الصبر وإلى الثبات وإلى القوة في دين الله وعدم التنازل عن شيء من الدين حتى يلقى الله. وفي ختام حديث حذيفة رضي الله عنه قال: فإن لم يكن لهم جماعة، يعني المسلمين، يمكن يجي زمان ما في جماعة ولا إمام، سأل الله العافية، ماذا أعمل؟ فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على شجرة أو على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، تلقى ربك وأنت متمسك بكتابه وسنة نبيه ومتجنبا للفتن وأهل الفتن والبدع والمحدثات حتى تلقى ربك عز وجل وتصبر. لأنه معروف أن الذي يعتزل الفرق ويعتزل الناس ويعض على أصل شجرة أن هذا في شدة ومحنة، فيحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، ويحتاج إلى أن يسأل ربه حسن الخاتمة، إلى أن يسأل ربه حسن الخاتمة والوفاة على الإسلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. احرص على هذا، أن يأتيك الموت وأنت مسلم وأنت متمسك بكتاب الله وسنة رسوله، احرص على هذا. وإذا حرصت على هذا أعانك الله وثبتك وأمدك بتوفيقه سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا هذه النعمة التي تعيشها هذه البلاد بين الأمم وبين أهل الأرض. والله إن هذه البلاد في نعمة ليست في الأرض كلها بالنسبة للمجموعات، أما بالنسبة للأفراد قد يكون هناك من المسلمين من هو غريب في بلده ومتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه، لكن بالنسبة للمجموعة والجماعة ونحن مع إمامنا ونحن مع شريعة الله عز وجل ومع دين الله وعلى العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، هذا لا لا نعرف، ولا الله يعلم سبحانه ونحن لا نعرف، لكن لا نعرف أن هناك في الأرض مثل هذه البلاد ولله الحمد بالنسبة للمجموعة، وإلا بالنسبة للأفراد قد يكون في مشارق الأرض ومغاربها من عباد الله من هو متمسك بكتاب ربه وسنة نبيه وصابر على المحنة. الله لا يضيع سبحانه هذا الدين، يطيب له أنصارا، ولو كانوا نزاعا في القبائل أو كانوا في البلاد متفرقين إلا أن لله عبادا يقومون بهذا الدين. فالله لا يضيع دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ليس الجهاد في سبيل الله مقصورا على الجهاد بالسلاح، بل الجهاد بالحجة والجهاد بالعلم والبصيرة قبل الجهاد بالسلاح. فهناك من عباد الله من هو قائم بكتاب الله، حتى في الأمم السابقة قال الله جل وعلا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يسع العالم كله بما فيهم اليهود والنصارى إلا اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم ولاة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم وقنا وإياهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بارك الله فيكم معالي الشيخ وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما معالي الشيخ. السائل يقول ما أكثر ما يحتاج المجتمع إلى جمع الكلمة ونبذ الفرقة، فهل من توجيه حول هذه المسألة مع بيان ما للمسلم على أخيه من حقوق؟
نعم، المسلمون بحاجة إلى جمع الكلمة ونبذ الفرقة، لأنهم إذا اجتمعوا على كتاب الله سنة رسول الله هابهم العدو وتمسكوا بدينهم ونصرهم الله سبحانه وتعالى وأمدهم بنصره وعونه. أما إذا تفرقوا واختلفوا ضيعوا أنفسهم وضيعوا دينهم ولن يصلوا إلى نتيجة أبدا. وأيضا هذا لا يتم إلا بالأخوة الصادقة بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمنون إخوة في الدين، والإخوة يتعاونون ويتناصحون ويجتمعون ولا يتفرقون. نعم.
بارك الله فيكم شيخ. قل السائل ما هي صفات الفرقة الناجحة، وهل يصح أن نحدد جماعة من الجماعات المعاصرة بأنها ليست من الفرقة الفرقة الناجية، وهل نحن معنيون لإسقاط مفهوم حديث الفرقة الناجية على جماعة بعينها ونفي سواها عنها؟
هذا شيء بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرقة الناجية من كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم في النار، قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه، هذه هي الفرقة الناجية. فالذي يريد النجاة يكون مع هذه الفرقة في عقيدته، في عمله، في سلوكه، في أخلاقه، في هديه، يكون مع هذه الفرقة الناجية.
بارك الله فيكم شيخ. يقول: ما هو واجبنا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الحملة الموجودة الآن؟
مطلوب منا نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بمدحه فقط والرد على من تنقص، هذا لابد منه، ولكن لا يكفي هذا. نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بمحبته، تكون باتباعه والاقتداء به والعمل بطاعته وترك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، بهذا تكون نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما نصرته باللسان ونحن مخالفون له في العقيدة وفي الأفعال وفي السلوك، هذه ليست نصرة. النصرة تكون بالأقوال، تكون بالأفعال، تكون بالاعتقاد، تكون بالسلوك والأخلاق، بالعمل بما جاء به صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم. يسأل هذا السائل عن المولد، هل هو من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، ليس من نصرة، هذا من البدع، والرسول حذرنا من البدع. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. والاحتفال بالمولد هذا محدث، لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد خلفاء الراشدين الصحابة، ولم يكن على عهد التابعين وأتباع التابعين، وإنما حدث بعد المئة الرابعة، بعدما انقضى عهد أو زمن، بعدما انقضى زمن القرون المفضلة، جاء مع البدع التي جاءت للمسلمين عن طريق التقليد والتشبه بالنصارى، لما كانوا يحتفلون بمولد المسيح يسمون عيد المولد، وجد في المسلمين من يتشبه بهم فيحدث هذا المولد. قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. الله العافية والسلام. نعم.
يقول: أرجو من شيخنا الجليل توجيه الشباب أمام ما يصف بهم هذه الأيام من كثرة الشبهات والشهوات.
نحن والشباب وكل الناس من هذه الأمة يجب علينا أن نحذر من الأفكار الدخيلة والأفكار الضالة التي تصل إلى البيوت، تصل إلى الإنسان وهو في سيارة أو في بيت أو على فراشه، من طريق وسائل الإعلام والبث. فعلينا أن نحذر من هذه الفتن وهذه الشرور، وأن نلزم كتاب الله وسنة رسوله، ونسأل الله الثبات على دين. فالأمر خطير جدا على الشباب وعلى الشيوخ وعلى كل حي ما دام على قيد الحياة فهو معرض للفتن. فلا نأمن من هذه الفتن، ونقول: الخطر على الشباب فقط، الخطر على الجميع. ومن الذي يوجه الشباب؟ أليسوا الآباء؟ ما أصاب الشباب ما أصابهم إلا بسبب إهمال الآباء لهم. فلو أن الآباء اهتموا بأولادهم من حداثة أسنانهم ووجهوهم التوجيه السليم وتابعوهم، ما حصل هذا الخلل في الشباب. نعم. الشباب يحتاجون إلى توجيه من الآباء في البيوت، ومن المدرسين في المدارس، ومن الخطباء على المنابر والمحاضرات. وكل مسلم فإن عليه قسطا من المسؤولية نحو هذا الشباب والمحافظة عليه. نعم.
يقول: ماذا تنصحون طالب العلم في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن؟
انصحوا بتقوى الله سبحانه وتعالى والخوف من الفتن. لا يأمن الإنسان على نفسه بل يخاف من الفتن، وإذا خاف منها ابتعد عنها. أما إذا أمن على نفسه فإن الفتن تغزوه ويعجب بها. فعلى الشباب هداهم الله أن يلزموا آباءهم مساجدهم، يلزموا المساجد ويلزموا المدارس التي يدرسون فيها، ويتركوا الاجتماعات المنفردة أو السفرات المشهورة، يتركون هذه الأمور لأنها أصبحت مصائب الآن للشباب يتجنبونها غاية الاجتناب. نعم.
يقول: كيف ندعو المشركين؟
ندعوهم إلى الإسلام، ندعو المشركين إلى الإسلام ونبين لهم محاسن الإسلام ونرغبهم فيه ونشرحه لهم، هكذا ندعو المشركين. نعم.
ربما يريد توجيهات حول وسائل الدعوة شيخ، وإذا نصحت الشباب يعني كيف ندعو، يعني كيف، ما هي الوسائل التي توجهون بها فضيلة الشيخ؟ أساليب الدعوة ووسائلها.
أساليب الدعوة ومنهج الدعوة هذا سار عليه الرسول وبينه عليه الصلاة والسلام. والرسول هو أول داعي إلى الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. نرى كيف دعا الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمره الله أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، سبحان الله وما أنا من المشركين. الرسول يدعو إلى توحيد، إلى العقيدة الصحيحة، يدعو إلى المحافظة على الفرائض وفعل الطاعات، تجنب المحرمات والمعاصي، يدعو إلى الأخلاق الفاضلة، يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. نعم.
طيب شيخ، هل هو امتداد لسؤال طرح يعني صار نقاش عليه، هل يبدأ بالإكرام والإقناع بالتدرج في مثل هذا العصر، أم مباشرة يتجه إلى المواجهة والمجابهة؟ تكرار لسؤال أمس عن العقيدة، أيهما يبدأ، بالعقيدة أم بغيرها؟
هذا وجه به الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ بن اليمن، قال: إن فتاتي قولا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك وأجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على الفقراء. فأول ما يبدأ الداعي بالعقيدة، فإذا استجاب المدعو بالعقيدة والتوحيد فإنه يأمره بالصلاة، لأنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. فإذا استجاب للصلاة يأمره بالزكاة، لأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله. فيبدأ بالتدريج، يبدأ مع المدعوين بالتدرج شيئا فشيئا. نعم. ويبدأ بالأهم فالأهم. نعم.
فضيلة الشيخ، في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما عدا ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم في النار، فكيف تكون علاقتنا مع غيرنا من الفرق؟ هل نعتبرهم كفارا ونعاملهم معاملة الكافرين؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
مخالفات تختلف، مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تختلف، منها ما هو كفر ومنها ما هو ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذنوب، ومنها ما هو معصية لا يصل إلى حد الكبيرة، ومنها ما هو خلاف الأولى. فالمخالفات تختلف، لكن الوعيد بالنار يكون لمن كانت مخالفته مخرجة من الدين، يكون الوعيد بالنار وعيد الكفار المخلدين في النار، ومن كانت مخالفته دون ذلك فإن له من النار بقدر مخالفته، ولا يخلد فيها كما يخلد المرتد والكافر، وإن عذب في النار فإن مآله إلى الجنة أو يعفو الله عنه ولا يدخل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
يقول: كيف أثبت على دين الله؟ يقول عن نفسي: فهو في يوم في هداية وفي شهر في ضلال.
هذا يمكن أنه يجتمع مع أناس سيئين أو ينظر في قنوات سيئة، هناك أسباب للانحراف فيجتنب هذه الأشياء ويكرهها ويبتعد عنها، لعل الله أن يثبته على هذا الدين.
كيف يستحصل المرء على الصبر؟
الصبر منحة من الله سبحانه وتعالى، ولكن المسلم يصبر نفسه فإذا تذكر المسلم أمر الله وحث على الصبر صبر، وإذا تذكر ما وعد الله به الصابرين فإنه يصبر، وإذا تذكر ما جرى على السابقين من النحن وأنهم ثبتوا على دين الله فيقتدي بهم فإنه يصبر في هذا. نعم.
لعلنا ننتقل إلى الأسئلة الفقهية إذا أذنتم لنا شيخ.
نعم.
تقول: معلمة تغيب عن المدرسة ثم يعطيها المستشفى تقريرا مرضيا وهي لم تراجعه أصلا، فهل راتبها حرام أم حلال؟
نعم.
معلمة تغيب عن المدرسة ثم يعطيها المستشفى تقريرا مرضيا وهي لم تراجعه أصلا، فهل راتبها حرام أم حلال؟ وكيف تتخلص منه إذا كانت قد استلمته؟
الإجازات لها نظام، فإذا كانت الإجازة موافقة للنظام فهي صحيحة، أما إذا كانت مخالفة للنظام وفيها احتيال وكذب فإنها لا تجوز، وبالتالي لا يحل لها الراتب الذي لم تعمل فيه وأخذته بدون عمل، لا يحل لها.
يقول: ما هو حكم من يأخذ راتبين من دولتين مختلفتين؟
هذا حسب أنظمة الدول، إن كان مخالفا للنظام فلا يجوز له ذلك، المسلمون على شروطه، أما إذا كانت الدول تسمح بهذا فهذا يتبع النظام.
يقول: أنا شاب لا أستطيع تكاليف الحياة، وقد دعيت للذهاب للجهاد لأموت شهيدا.
من الذي دعاك للجهاد؟ هل هو ولي الأمر؟ الجهاد من صلاحية ولي الأمر، والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. من هو الذي يقول هذا؟ ولي الأمر هو الذي يدعو للجهاد ويرتب الجهاد، أما أنك تخرج من غير طاعة ولي الأمر، من غير جيش مكون أو سرية تخرج لوحدك، هذا غير مشروع، هذا ليس من الجهاد، هذا من التفريط.
يقول: ما حكم ترك صلاة الفجر ترك صلاة الفجر كعادة؟
يتركها نهائيا ولا يصليها بعد؟
لا، مع الجماعة. عفوا شيخ، مع الجماعة.
ترك صلاة مع الجماعة الفجر وغيرها علامة على النفاق، قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما ولو هربوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهذا من علامات النفاق، فعلى المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة في الفجر وفي غيره حتى يسلم من النفاق. نعم.
يقول: ما مشروعية الدعاء لمن رزق بمولود، وهل تصح الأحاديث الواردة في ذلك؟
دعاء له بالصلاة أن يصلح الله مولوده وأن يهديه، وأيضا يوصى كذلك بشكر الله على هذه النعمة، وأن يربي هذا المولود تربية الحسن. نعم.
يقول: بيع القرض الذي من البنك العقاري ما حكمه؟ التنازل عنه لشخص آخر.
ولي الأمر ما أعطاك هذا القرض لتبيعه، وإنما أعطاك إياه لتبني لك مسكنا به. هذا الذي جعل القرض منك في أجل أن تبني مسكنا به، فهذا مخالف نظام ولي الأمر من ناحية. من ناحية أخرى هو بيع دراهم بدراهم أكثر منها، هذا ربا. بيع دراهم بدراهم أكثر منها ربا.
يقول: البيوت تعاني من مشكلة عضل النساء وتأخير زواجهن، وكذلك عزوف الشباب عن الزواج لعدم تيسره لهم، فهل من توجيه؟
توجيه أن الآباء خافون الله ويزوج بناته إذا تقدم لهن خطب أكفياء. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فعلى أولياء النساء أن يبادروا بتزويجهن، ولا يمانعوا إذا تقدم لهن أكفى من الرجال. وعلى المرأة أن تحرص على الزواج أيضا، لأن بعض النساء قد تتعذر بالدراسة أو بالوظيفة وتؤخر الزواج، فيفوت عليها ما يؤثر عليها، وبعد ذلك لا تقبل ولا تخطب. ما دامت عليها إقبال وتخطب تبالغ بالتزوج ولا تفوت هذه الفرصة. نعم.
يقول: عند وفاة أحد الأقارب من بلدة مجاورة، هل من بأس للذهاب لحضور صلاة الجنازة عليه؟
إذا كانت قريبة، البلدة قريبة، لا بأس. أما إذا كانت بعيدة تحتاج إلى سفر فلا، لا تسافر، ولا تدعو لأخيك وأن في بلد، تدعو له بالمغفرة والرحمة، وتعزي أهله بالجوال أو التلفون.
يقول: هل يجوز الأكل من طبخ غير المسلمين مثل الهندوس ومن هم على شاكلتهم؟
إذا كانوا يطبخون طبخا معتادا فلا مانع، من أكل طبخهم. أما إذا كانوا يذبحون الذبائح، يطبخون مع الطعام وهم وثنيون أو مشركون، فلا تجوز ذبائحهم. أما نفس الطعام من الرز أو من غيره فلا مانع من أكله، إلا إذا علم أن هذا الطبخ يشتمل على أمر محرم فلا يأكل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما كيفية الصلاة في حالة السفر عندما أصلي العشاء قصرا مع جماعة تصلي المغرب؟ ما كيفية الصلاة في حالة السفر حينما أصلي العشاء قصرا مع جماعة تصلي المغرب؟
الأحسن أنك لا تدخل مع من يصلي المغرب، لأن صلاة المغرب مختلفة عن صلاة العشاء، فالأحسن أنك ما تدخل فيها، وإذا دخلت فيها يلزمك الإتمام، لأن صلاة المغرب ثلاث، ولا يجوز لك أن تسلم قبل الإمام. لا يجوز أن تسلم قبل الإمام الذي دخلت معه، فعليك بأن تصلي المغرب أولا ثم تدخل مع الإمام في صلاة العشاء ما تبقى منه. وإذا دخلت معه في المغرب فأكمل العشاء. نعم.
تقول: هل يصح للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تحرم على نفسها الطيب والبخور؟
متوفى عنها زوجها تحل مدة العدة وتجتنب البخور وتجتنب الطيب تجتنب الزينة تجتنب الخروج من البيت حتى تكمل العدة.
يقول: هل يصح التصرف بالرهن لديه أرض مرهونة بدين بالتأجير؟
حسب الشرط، إذا كان شرط على الراهن، إذا كان شرط على المرتهن أن يؤجره وأذن له المرتهن لا بأس، أما إذا لم يأذن فلا، لا يتصرف في الرهن بدون إذن المرتهن صاحب الدين. نعم.
وإذا كان أذن تسقط من الدين شيخ الأجرة؟
حسب الشرط، إذا كان استأذن منه أن يؤجرها وأن يأخذ أجرتها لا بأس.
يقول السائل: هل تجوز هذه الكلمات إذا قال بذمتي أو بالأمانة أو برأس أمي وأبي أو بالنبي كحلف؟
هذا لا يجوز، هذا حلف، كله حلف، بذمتي بالأمانة برأسي أو برأس أمي أو ما سبق، كله حلف بغير الله، لأن الباء من حروف القسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالامانه، فالحلف بغير الله شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. فهي نوع من انواع الشرك، المسلم يتجنب الحلف بغير الله سبحانه وتعالى.
يقول: هل على الزوج أن يعطي الزوجة الثانية ما أعطاه للزوجة الأولى من هدايا بعد زواجه؟
لا يلزمه هذا، لكن إذا فعل هذا من باب حسن العشرة ودفع سوء التفاهم من باب درء المفاسد فلا بأس، أما من يلزمه إنما يلزمه لزوجته النفقة والكسوة والمسكن والمبيت فقط، ما زاد عن ذلك فهذا لا يلزمه، إلا إن كان من باب دفع أخذ، إن كان من دفع أعظم الضررين لارتكاب أدناهما. نعم.
يقول: ما هي ضوابط الرقية الشرعية؟ وهل يلزم الإنسان أن يذهب إلى راق ويبحث عنه؟
يلزم؟ لا، ما يلزم أن تبحث عن راق ولا تذهب إليه، لكن الرقية الشرعية كانت بالقرآن أو بالأدعية المشروعة، إذا كانت بالقرآن أو بالأدعية المشروعة فهي رقية شرعية، أما إذا كانت بغير القرآن المشروعة وغير الأدعية المشروعة بتعويلات شركية أو بطلاسم أو تنجيم أو غير ذلك فلا يجوز، أو بشعوذة أو بسحر فلا يجوز العلاج بهذه المحرمات والشركيات ولا الذهاب إلى من يتعاملون بها.
يقول: إذا كان هناك مسجدان أحدهما يقنت في صلاة الفجر والآخر لا يقنت، فعند أيهما يصلي؟
لا يقنت في صلاة الفجر إلا النوازل التي تحدث للمسلمين، إذا صدرت بذلك فتوى من جهة المسؤولة عن الفتوى، الجهة المسؤولة عن الفتوى، فلا الإنسان يقنط بدون فتوى شرعية من تصدر منهم الفتوى التي يعممها ولي الأمر على المسلمين. هذا بالنسبة للنوازل. أما بالنسبة إذا كان الإمام من أتباع المذاهب التي ترى القنوت في صلاة الفجر بصفة دائمة فلا مانع أن تصلي خلفه، لا مانع أن تصلي خلفه، لأنه يقلد إماما من الأئمة الأربعة وهذا مذهبه فأنت تصلي خلفه.
يقول: حدث عليه حادث حادث سيارة وكان الخطأ عليه 100%، ونتج عن ذلك الحادث إصابة ابنه إصابة خطيرة توفي بعدها. يسأل هل عليه شيء علما بأنه مصاب بالسكر الشديد حتى أنه لا يستطيع صيام بعض أيام رمضان؟
إذا كان مدانا في الحادث ومات به أحد ولا الإبن هو فإن عليه كفارة، عليه الكفارة وهي صيام وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، إذا كان ما يقدر الصيام تبقى الكفارة في ذمته إلى أن يستطيع ثم يصوم أو يعتق إذا تيسر العتق، تبقى في ذمته. الله جل وعلا قال اتقوا الله ما استطعتم.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم مقاطعة البضائع الدنماركية والتحريض على مقاطعتها؟
هذا من جملة مسؤولية ولي الأمر، فإذا أصدر ولي الأمر أمرا بمقاطعتها تقاطع، أما إذا لم يصدر ولي الأمر شيئا من ذلك فالأصل حل البضائع والحمد لله. ولأن المقاطعة الفردية لا تؤثر، لكن إذا صدر أمر من ولي الأمر بالمقاطعة من عموم الدولة فهذا يضر الدولة المقاطعة، أما مقاطعة أفراد من الناس فهذا لا يؤثر فيها، وإنما الإنسان يحرم نفسه مما أحل الله. نعم.
يقول ما هو الحكم الشرعي في أخذ الكفيل مالا من الشخص الذي كفله، وهل هذا من حقه أم لا؟
لا يجوز، الكفالة من الإحسان، الكفالة من الإحسان وعقود الإرفاق، وعقود الإرفاق لا يؤخذ عليها طمعا من يوم لأنه يقصد بها الأجر من الله سبحانه وتعالى، فلا يؤخذ على الكفالة ولا على الضمان ولا على القبض ولا على الشفاعة، لا يؤخذ على هذه الأمور شيء من طمع الدنيا، لأن القصد منها قضاء حاجة المحتاج والثواب من الله سبحانه وتعالى.
يقول رأينا البعض في هذا المسجد لم يؤدي سنة المغرب الراتبة البعدية، فلو كانوا من أهل البلد فما توجيهكم، وما عليهم لو أدوها ثم قربوا إلى استماع المحاضرة وبخاصة وقد أتيحت فرصة من الوقت لأدائها؟
بالنسبة للمسافرين ليس عليهم راتبة لا للمغرب ولا غيرها إلا راتبة الفجر، فإن راتبة الفجر لا تتم، أما ما عداها فالمسافر الذي يقصر الصلاة لا يصلي الراتب، وأما بالنسبة للمقيمين فيتأكد في حقهم أداء الراتب، ولا يمنع هذا سماع الدرس يخففها، خفف الراتبة ويأتي بها خفيفة ثم يجلس لسماع الدرس. نعم.
يقول يا شيخ نريد أن توضح لنا لماذا تختلف الفتاوى وكيف يكون حال الشخص عندما يكون هناك أكثر من فتوى في مسألة واحدة؟
اختلاف الفتاوى لأمرين، أولاً اختلاف الأفهام واختلاف العلم والفهم، فهم على حد سواء في العلم، بعضهم أعلم من بعض وأفقه من بعض فيختلفون، وأيضاً من ناحية الخوف من الله، الناس ليسوا على حد سواء في الخوف، فمن الناس من يخاف الله ويحترم الفتوى ولا يفتي إلا عند الضرورة، ومن الناس من يتساهل ويفتي بدون ضوابط، ولكن على المسلم أن يسأل من يثق بدينه وعلمه ويأخذ بقوله ويترك الأقوال، يستفتي من يثق بدينه وبعلمه ويأخذ بقوله إذا أفتى ويترك الاختلاف. نعم.
يقول من هم الأرحام الذين يجب صلتهم وهل يدخل الرضاع في الرحم الواجب صلتها؟ وما العمل مع الأرحام الذين لا يصلون؟
الأرحام الذين تجب صلتهم أقاربك من جهة الأب أو من جهة الأم، أولئك هم الأرحام الذين تجب عليك صلتهم، وأما الرضاعة لا تدخل بالأرحام، لا أخوك من الرضاعة أو عمك من الرضاعة ليس من أرحام، لكن المحرمية يكون محرما للمرأة ويكون، فإنما يثبت المحرمية فقط ولا يثبت حق الرحم، فهناك فرق بين الرضاعة وبين القرابة. نعم.
تعبت شيخ؟
نعم
تعبت.
قرابة
أنا تعبت من قراءة الأسئلة على الأدب. لا مستفيد.
لا أبي عبد الله. أنا أقول لو إذا أذن توضأ.
سبعة دقائق كم بس؟ أربع دقائق على الأدب.
إذا أذن توضأ نختم. بعد الأذان إن شاء الله.
طيب ينتظر الأخوان إلى حين الأذان، بقي أربع دقائق ويرجع الشيخ إن شاء الله.
يعني من أراد أن يتوضأ،
من أراد أن يتوضأ أو
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: كيف نتخلص من الأموال الربوية، وهل يجوز إعطاؤها للفقراء والمساكين؟
الذي يتوب إلى الله وعنده أموال محرمة من الربا ومن غيرها يتخلص منها، يضعها في مشاريع عامة أو يوزعها على المحتاجين، لا على أن صدقة، ولكن على أنها من باب التخلص من المال الحرام ولا يعود لمثلها.
يقول: لقد مرت بلادنا حرسها الله بفتنة الفئة الباغية، فما توجيه معاليكم في هذه الآونة لأفراد المجتمع المسلم؟
توجيهنا أن يشكر الله على أن الله مكن من هذه الفئة الباغية وكفى المسلمين شرها، وأيضا تكون هذه عبرة لهم في المستقبل ليربطوا أولادهم من دعاة الضلال ولا يتركوهم يذهبون إلى ما يشاءون من غير متابعة من غير رقيب.
بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: عندما أؤدي الصلاة أحس بأن صلاتي غير صحيحة أو باطلة، فما هو العلاج لذلك؟
هذا وسواس يا أخي، اتركه الوسواس. إذا صليت فأحسن الظن بالله عز وجل وأنك صليت والحمد لله، واترك الوساوس، هذا من الشيطان يريد أن يفسد عليك عبادتك، فلا تلتفت إلى الوسواس. نعم.
يقول: ما رأيكم يا شيخ في الاكتتاب في جميع الأسهم؟
أنا من أول ما ظهرت الأسهم لا أفتي بها، لأني لا أعرف حقيقتها، والشيء الذي لا أعرف تفاصيله أنا لا أفتي بها. نعم.
يقول: الخادم الذي تنتهي يسافر قبل انتهاء عقده، هل نخصم عليه من راتبه تعويضا عن ذلك؟
هذا حسب نظام العمل والعمال ويطبق عليه. نعم.
يقول: كيف الجمع بين الحديثين: من سن سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث، وحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟
الجمع واضح، أن الأمر الذي ليس عليه الرسول بدعة، وأما من سن بالإسلام سنة، ما قال بدعة أوحي البدعة، قال من سن بالإسلام سنة، يعني أحيا السنة التي ترك الناس العمل بها، فهو سن لهم إحياء السنة، لا أنه أحيا الشيء، ولكن سن للناس إحياء السنن والعمل بالسنن. نعم.
يقول: ما توجيه فضيلتكم حيال من يحضر الأطفال الصغار الذين لا تتجاوز أعمارهم 3 سنوات إلى المسجد؟
إذا كان يخاف عليهم ويحضرهم معه ويضبطهم ما في مانع، أما إذا كان يتركهم يؤذون المصلين ويسيئون إلى المسجد فلا يحضر، أو عندهم من يحفظهم ويراعيهم يتركهم عند أمهم أو عند النساء في البيت، لا حاجة إلى نقلهم للمسجد.
يقول أنه حديث عهد باستقامة ورغب الزواج، ولكن هناك من يقول له حتى تقوى.
تزوج وبادر بالزواج ما دام عنده قدرة، فإنه يبادر بالزواج ولا ينظر إلى من يخجله عن الزواج.
يقول: من أراد صيام الأيام البيض كيف يوفق بين رؤية الهلال وتقويم أم القرى في تمام الشهر أو نقصانه؟
ما كلفنا بتقويم أم القرى في الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن هم عليكم فأفطروا. الصيام والإفطار معلقان برؤية الهلال دخولا وخروجا ولا يرجع إلى الحساب.
يقول: بعض المشايخ يحذرون يتكلمون على أسامة بن لادن، وكذلك سمعت أن الشيخ بن باز حذر منه، وكذلك هناك من يدافع عنه وهو على شاكلته، نأمل منكم توضيح حاله وحال من هو على شاكلته.
بالنسبة لي أنا لا أعرف بن لادن، ولكن من خلال أعماله ومخططاته فإنه يجب الحذر منه والتحذير منه، تحذير الشباب من مخططه، لأنه حسب ما يظهر وحسب ما ينشر ويتواتر عنه أنه يثير الفتنة بين المسلمين.
يقول: هل يجوز أخذ شيء من اللحية ما نبت على الوجنتين؟
اللحية ما نبت على العارضين والبطن، ما نبت على العارضين من جانب الوجه وعلى البطن من أسفل الوجه، هذه هي اللحية، فيتجنب أخذ شيء منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإعفاء اللحى وإكرامها وإرسالها وتوفيرها فلا نتعرض لها.
يقول: هل منهج الموازنة في الجرح والتعديل صحيح؟
الجرح والتعديل هذا في علم الحديث وعلم الإسناد عند الحفاظ من المحدثين، وليس هو في الكلام في الناس والغيبة والنميمة في المجالس والتحريش بين الناس، ليس هذا هو الجرح، هذا جرح ما هو تعديل، هذا سميه جرح وهذا لا يجوز.
يقول: ما هو قولك يا فضيلة الشيخ الذين يتفاخرون بالقبيلة؟
لا يجوز الافتخار بالنسب، المسلمون إخوة، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا يفتخر بالأنساب، والافتخار بالأنساب هذا من أمور الجاهلية التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول: ما الحكم في حالته وهو يسكن مع ابنه الذي لا يصلي؟
إذا كان ابنه قد كبر وعقل وهو لا يصلي فلا يتركه يسكن، بل يطرده يسكن بعيدا إذا أبى أن يصلي، وهو كبير يدبر الحال ويدبر نفسه فلا يتركه يسكن. نعم.
بارك الله
فيك. إذا كان ما عنده شيء محتاج فإنه يصبر عليه، ولكن مع مداومة الأمر بالصلاة ونصحته. نعم.
بارك الله فيكم وشكر سعيكم معالي الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما سمعنا وإن كان من كلمة، كما عودتكم شيخ كلمة للنساء.
على النساء أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن يلزمن الستر والحجاب، تجنبن الاختلاط بالرجال، يتجنبن محادثة الرجال المحادثة المريبة بالجوالات أو وسائل الاتصال. قال الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فلا تغازل الرجال ولا تكلم السفهاء والمفسدين، عليها أن تقاطع هؤلاء ولا تكلمهم وتماجدهم، وعليها بطاعة الله ورسوله وطاعة زوجها بالمعروف، وإكرام والبر بوالديها، كل هذا مما توصى به المرأة المسلمة، أن تحافظ على طاعة الله وعلى فرائض الله عز وجل. نعم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكثر خطوات الجميع.